بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم،
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
في هذا الحديث دلالة على أن الكافر لا يجوز أن يبدأ بالسلام، وذلك أن السلام إكرام للمسلم عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. ولكن لو تلطف معهم تأليفا لقلوبهم إلى الإسلام، كأن يقول: كيف أصبحت، أو كيف أمسيت، أو كيف حالك، أو كيف أنت، أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه.
الحديث الأول في عدم بدئهم بالسلام، وهذا الحديث فيما يجابون به إذا ألقوا السلام وابتدؤون به. قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، أي لا يقال: وعليكم السلام، وإنما يقال: وعليكم، وذلك له سبب، وهو أن منهم لشدة عداوته وبغضه لأهل الإسلام من يحرف في هذه الكلمة. فقد جاء في الصحيحين أن نفرا من اليهود لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: السلام عليكم يا أبا القاسم. لشدة عداوتهم وحقدهم دعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت والهلاك، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله: وعليكم. فاليهود قوم فيهم حسد وعداوة للإسلام والمسلمين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل عليك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
هذا الحديث أخذ منه أهل العلم جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار، لكنه ينوي بالسلام المسلمين. وأما إذا قال: السلام على من اتبع الهدى، فإن هذه الصيغة لا تنصرف إلا لمن كان متبعا للهدى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل وغيره: السلام على من اتبع الهدى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه.
قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن أول المجلس ليس بأحق من آخره في إلقاء السلام، بل إن السلام يلقى في أول المجلس وفي خاتمته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
هذا الحديث من كمال شريعة الإسلام وكمال العدل فيها، حيث إن السلام مطلوب في مبتدأ المجلس ومنتهى. ولهذا انظر هذا العدل العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة، أي كما أنك ألقيت السلام في الأولى أي أول المجلس، فألقه أيضا في آخر المجلس وأنت تغادر المجلس وتنصرف منه. وهذا أيضا فيه حث هذه الشريعة على تحصيل الأجور العظيمة بإلقاء السلام في أول المجلس وأيضا في آخره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه.
لقد جاءت الشريعة بآداب عظيمة تتعلق بالاستئذان، تدل على كمال هذه الشريعة وعظم شأنها ومراعاتها لأحوال الناس وخصوصياتهم في بيوتهم، وأن البيوت عورات، ولزوم مراعاتها ليتحقق ما فيه المنفعة والخير لهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
هاتان الآيتان فيهما أن الأصل في الداخل إلى البيت أن يستأذن، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن له رجع، وذلك أن الاستئذان يحفظ للناس خصوصياتهم، إضافة إلى أن الإنسان ليس في كل أوقاته مهيئا لاستقبال الضيوف أو الإخوان، فقد يكون مرتاحا وقد يكون متعبا إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا سيأتي معنا أن الاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، كل ذلك مراعاة لأحوال الناس. وقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الكبار الذين بلغوا الحلم. وأما الأطفال الذين دون سن التمييز والإدراك والفهم إنما يستأذنون في الأوقات التي هي العورات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة النور في قوله عز وجل: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وكل ذلك كما تقدم فيه مراعاة لمصالح الناس وخصوصياتهم، وأيضا فيه مراعاة لما يتعلق بعورة المرء في بيته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه.
وهذا أدب من آداب الاستئذان، وهو ألا يزيد المرء في طلب الإذن عن ثلاث مرات، إما أن يطرق الباب ثلاث مرات أو يضغط على المنبه ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك، فإن أذن له وإلا فليرجع. وليرجع أيضا ونفسه طيبة، لأن الإنسان له في بيته ظروفه الخاصة، قد يكون متعبا وقد يكون مجهدا وقد يكون غير مهيئ لأن يستقبل أحدا، فإن لم يؤذن له فليرجع، فهذا أدب عظيم من آداب الشريعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان للغرض والغاية التي جعل من أجلها الاستئذان بطرق الباب وطلب الإذن، وذلك من أجل النظر، أي حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت. وجاء في سبب ورود هذا الحديث أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، ثم ذكر الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه بيان الصيغة التي يكون فيها الاستئذان، وهي أن يجمع بين السلام وبين طلب الإذن بالدخول. والسلام يمكن أن يرد عليه، والإذن قد لا يحصل بحسب حال صاحب البيت، لكن أول ما يبدأ به هو السلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث كالحديث الذي قبله، فيه أن الداخل لا بد أن يجمع بين الأمرين: إلقاء السلام وطلب الإذن بالدخول. ولما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه أن دخل ولم يسلم، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. وهذا فيه أن من يجهل الأمر يعلم، فإنما العلم بالتعلم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن أفضل أسلوب في التعليم هو الطريقة العملية التطبيقية، حيث لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه نظريا، بل طلب منه أن يرجع ثم يستأذن كما وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدعو إلى الاهتمام بالأولاد والناشئة بأن يربوا على آداب الشريعة وأن يعلموا هدي الإسلام، فالابن عندما يقع في مخالفة أو في خطأ يعلم المرة والاثنتين والثلاث، حتى ينشأ متحليا بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها.
هذا فيه بيان أن من أدب الاستئذان أن يعرف المستأذن بنفسه إذا قيل من أنت، وقل مثل ذلك أيضا في الاتصال الهاتفي إذا اتصل وقيل من، يعرف بنفسه يقول فلان ابن فلان. أما أن يقول أنا أو يقول أحد إخوانك، فهذا لا يكون به التعريف، بل يبادره بالتعريف بنفسه، فإن هذا من الهدي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أدب الاستئذان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه.
الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن جبريل عليه السلام لما استأذن قال جبريل، عرف نفسه باسمه، ولما قيل ومن معك قال محمد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وهذا ساقه المصنف لأن فيه بيانا أن من أدب الاستئذان أن الشخص إذا استأذن وقيل من أنت يعرف نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه.
أي كان رضي الله عنه يمشي في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه، وإنما فعل ذلك لاحتمال أن يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيكون قريبا منه. قال: فالتفت فرآني، أي رأى شخصه ولم يتميز له، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، فسمى نفسه بما يعرف به ولم يقل أنا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه.
وهذا فيه التعريف بالنفس بالكنية، وهي كانت مشتهرة بكنيتها أم هانئ، واسمها فاتخة بنت أبي طالب رضي الله عنها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله في الترجمة كراهة قوله أنا ونحوها من الكلمات التي لا يحصل بها التعريف، مثل أن يقول بعضهم أحد إخوانك أو صديقك أو شيء من هذا القبيل مما لا يحصل به التعريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا كره ذلك، وقال أنا أنا إشعارا منه صلى الله عليه وسلم بكراهيته لذلك، وأن الأصل في المستأذن أن يعرف نفسه باسمه أو بكنيته أو بلقبه مما هو مشتهر به. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.